الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، الدرس 99 بعد 200 من سنن أبي داود، وهو السادس والأخير من كتاب الأطعمة. قال: باب في أكل الثوم. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وإنه أتي ببدر فيه خضروات من البقول فوجد لها ريحا فأخبر بما فيها من البقول، فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد بنحوه. قال أحمد بن صالح: ببدر، فسره ابن وهب طبق. ساق المصنف هذا الحديث لبيان أن من الأطعمة ما يكره تناوله ولا يحرم، واستدل على ذلك بما جاء في قضية أكل الثوم. وأيضا من الأعذار في التخلف عن الجماعة أكل الثوم والبصل والكراث، إلا إذا عالجها بشيء يذهب ريحها. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكر بن سواد حدثه أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل، وقيل: يا رسول الله، وأشد ذلك كله الثوم، أفتحرمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوه، ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب منه ريحه. أبو النجيب لم يوثقه غير ابن حبان، لكن الحديث في صحيح مسلم: أيها الناس، إنه ليس بي أن أحرم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ووضحه الحديث الذي سبق: إني أناجي من لا تناجي، يعني الملائكة. وبالسند المتصل حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن الشيباني عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه أظنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا. هل هذا النهي في الصلاة وفي غير الصلاة؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى المنع مطلقا، منع البصاق تجاه القبلة سواء كنت تصلي أو في غير الصلاة. وذهب بعضهم وهو الأظهر أن النهي إنما يتعلق بالصلاة، إذا كان أحدكم يصلي فبادرته بادرة فليقل بها هكذا، وفي رواية: فلا يتفل عن يمينه ولا أمامه لكن عن يساره تحت قدمه. وساق المصنف الحديث لبيان كراهية أكل الثوم وما في بابه. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد. واتفق عليه. وأخرجه ابن ماجه والدارمي. إلا إذا تعين عليه الأكل لحاجة علاج ونحو ذلك فليمتهما طبخا كما في حديث عمر. قال رحمه الله أبو السند المتصل حدثنا شيبان بن فروخ قال أخبرنا أبو هلال قال أخبرنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نسخة النبي صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها وريحه. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، والله لتعطيني يدك. قال: فأدخلت يده في كم قميصي إلى صدري، فإذا أنا معصوب الصدر. قال: إن لك عذرا. أخرجه أحمد، يعني وجد فيه مرض استخدمها لمرض لكن هل له عذر أن يدخل المسجد وإن كانت الرائحة فيه؟ يبدو أن الحديث قد جاء بغير هذا اللفظ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإماتتهما بالطبخ، وفي هذه الأحاديث ترك هذا المسلمين، فإن كان كل منهما جزء لاختص النهي بالمساجد، وما في معناه هذا هو الأظهر، وإلا لعم النهي كل مجمع كالأسواق. ويؤيد هذا البحث قوله في حديث أبي سعيد عند مسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربن في المسجد. أفاده الشارح. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا عباس بن عبد العظيم وهو العنبري ضعف كذب عبد الرزاق ولم يقبل العلماء منه هذا التكذيب. قال أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال أخبرنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، وقال: من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال: إن كنتم لابد آكلوها أو آكليهما فأميتوهما طبخا، قال يعني البصل والثوم، وأخرجه أحمد. وفي السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا الجراح أبو وكيع عن أبي إسحاق عن شريك عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الثوم إلا مطبوخ، نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا، أخرجه الترمذي. قال أبو داود: شريك بن حنبل، أي شريك المذكور، هذا رجل ما نعرفه سبحان الله. هناك شريك بن أبي نمر وشريك بن عبد الله القاضي، وهذا آخر قال المنذري، وأخرجه الترمذي. قال: وقد روي هذا عن علي قوله، وقال: ليس إسناده بذلك القوي. قال: أخبرنا أي بقية بن الوليد، والمعنى أن إبراهيم بن موسى قال أخبرنا بقية. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا حاء وحدثنا حيواه بن شريح قال أخبرنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل فقالت: إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل، خرجه أحمد. بقية مدلس. قال ما في التمر. والسند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا عمر بن حفص قال أخبرنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام، كأنه شبه مجهول والله أعلم. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه. ضعيف يزيد مجهول. قال في السند المتصل حدثنا الوليد بن عتبة قال أخبرنا مروان بن محمد قال أخبرنا سليمان بن بلال قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله، خرجه مسلم وهو عند الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. قال: لأن التمر كان قوتهم، فإذا خلا منه البيت جاع أهله، وأهل كل بلدة بالنظر إلى قوتهم يقولون كذلك. قال الطيبي: لعله حث على القناعة في بلاد كثر فيها التمر، أي من قنع به لا يجوع، وقيل هو تفضيل للتمر والله تعالى أعلم. وأيضا التمر يكون مخزونا، وربما إذا جاع الرجل بالليل أو جاع الطفل يعطى منه شيئا ويذهب ما في نفسه، فشأنه شأن يصلح علاجا ويصلح طعاما ويصلح حلوى. قال باب في تفتيش التمر المسوس عند الأكل، لو أكله بسوسه حلال لا محذور في ذلك حتى ولو كان فيه الجعل الصغير. هذه الحشرات الموجودة ضمن الفاكهة حلال، كما نقل ذلك على كفهسي رحمه الله تعالى في منظومته. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن عمرو بن جبل قال أخبرنا سلام بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه، وأخرجه ابن ماجه. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر في هدود فذكر معناه، خرجه الترمذي، بمعنى أن الحديث قد روي على الوجهين مرسل ومتصل، والذي يظهر أن الإرسال هنا يقدم. قال باب الإقران في التمر عند الأكل، يعني هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان الإنسان يأكل وحده لا بأس أن يأكل تمرتين أو ثلاث في أنواع، لكن إذا كان يأكل بين الناس يحتاج إلى أن يستأذنهم كما في الحديث. وفي السند المتصل حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي إسحاق عن جبل بن سحيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك. اتفق عليه وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. لأن الطعام صار في حكم ملك الجميع فيحتاج الإنسان أن يستأذن حتى لا يأكل ما ليس له. قال باب في الجمع بين اللونين عند الأكل وأن ذلك يجوز ولا محذور فيه. وما جاء من النهي فهو على باب الورع وعدم التوسع في أمور الدنيا. وفي السند المتصل حدثنا حفص بن عمر النمري قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بالرطب. متفق عليه وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي. القثاء بكسر القاف وتشديد الثاء المثلثة ويجوز ضم القاف القثاء والقثاء. وهو اسم جنس لما يقوله الناس الخيار. وبعض الناس يطلق القثاء على نوع يشبه الخيار وهو مطابق لقول الفقهاء لو حلف لا يأكل الفاكهة حنث بالقثاء والخيار وهو يقتضي أن يكون نوعا غيره. فتفسير القثاء بالخيار تسامح انتهى يعني شبيه الخيار رأينا له صورة شبيه الخيار. الخيار أملس أخضر وذلك أخضر مع غبارة وتجد فيه مثل الشوك الناتئ. والخيار أيضا يكون في أطرافه في بعض المناطق الأحوال يعني متساوي. أما القثاء يكون في طرفه إلى جهة العشبة وفي طرفه إلى النهاية يعني ضيق وهكذا. والخيار أطعم الخيار أطعم والقثاء المرارة فيه أشد. ولهذا جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بينهما فحلو التمر يخففه ماذا مر القثاء أو القثاء على الروايتين. وأيضا ذكرت عائشة رضي الله عنها أنها سمنت حين أكلت القثاء بالرطب فهو طعام طيب. وفي السند المتصل حدثنا سعيد بن نصير قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ وفي نسخة الطبيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. خرجه الترمذي. البطيخ الحبحب وما في بابه. قال المراد بالبطيخ في الحديث الأخضر واعتل بأنه في الأصفر حرارة كما في الرطب. وقد ورد التعليل بأن أحدهما يطفئ حرارة الآخر. وقال الحافظ بن حجر المراد به الأصفر الذي نسميه نحن ماذا يا أخوة شمام. البطيخ الأصفر هو الذي نسميه الشمام. قال في السند المتصل حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت بن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابن بسر السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرا وكان يحب الزبدة والتمر. خرجه ابن ماجه. هذا أيضا من بابه هذا من بابه أنه يخفف حلاوة التمر. وبعضهم الآن يعمل مع التمر الطحينية في بعض المناطق الطحينية السائلة وهكذا يعملون معها شيء من القشطة ومن هذه الأشياء. لأن بعض الناس ما يستطيع يتناول التمر الحلو. التمر شديد الحلاوة ربما بعض الناس ما يستطيع يتناوله لا سيما ما يسمى بالسكري. ولذلك يضع معه مثل هذه الأشياء حتى تخفف حدة الحلاوة ويكون له لذة. فشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بينها فلا حرج في ذلك. قال باب في استعمال آنية أهل الكتاب وفي نسخة باب الأكل في آنية أهل الكتاب. وفي السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم خرجه أحمد. لعله يأتي حديث أبي ثعلب الخشني وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يغسلوها ويأكلوا فيها إن لم يكن إلا آنية المشركين، تغسل ويؤكل فيها إذا كان فيها نجاسات أو كان فيها آثار ميتة ومحرمات، لأن القول بنجاسة آنية المشركين لا يتأتى على إطلاقه إلا إذا كان فيها نجس. وبسند متصل حدثنا نصر بن عاصم قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أنبانا عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد الله عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلب الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. خرجه البخاري ومسلم مطولا وعند الترمذي وابن ماجه وأحمد بنحوه. يعني لم ينههم عن الأكل فيها والشرب فيها، لكن أمرهم إن وجدوا غيرها أحسن، وإن لم يجدوا إلا هي فيغسلونها بالماء وينظفونها. قال باب في دواب البحر أي حكمها. الأصل أن كل ما في البحر حلال، سواء ما يسمى بعروسة البحر أو كلب البحر أو فرس البحر أو حمار البحر أو خنزير البحر أو ثعبان البحر، كل هذه الأسماء لا تؤثر في حلها وتؤدي إلى حرمتها، فهي مسميات فقط. ينظر الناس إلى ما يشبهه من حيوان البر فيسمونه به، وإلا فهو حلال. حتى طيور البحر التي تعيش عليه حلال إذا ذبحت وذكيت، وكل ما كان من البرمائيات فهو حلال، إلا أنه إذا مات في البحر يعني حلال بدون ذكاء، وإذا كان في البر لابد أن يذكى بالذبح ونحوه، إلا ما كان من القواقع والحلزونات، سواء كانت من حيوانات البحر أو كانت من حيوانات البر، فيجوز أن تؤكل بغير ذكاة. وهكذا ما يسمى بالسرطان، أو كذلك ما يسمى بمثل هذه الحيوانات وخشاش الأرض التي تؤكل، لأن ما لا نفس له سائلة لا يلزم فيه الذكاء، وما كان له نفس سائلة إن كان من دواب البحر لا يلزم فيه الذكاء، وإن كان من دواب البر فيلزم فيه الذكاء. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال أخبرنا أبو الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش، وزودنا جرابا من تمر لم نجد له وفي نسخة لنا غيره، فكان أبو عبيدة بن الجراح يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبتله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم، الخبط الشجر الساقط، والكثيب الضخم يعني الرمل المستطيل مثل كثيب الصحراء، فأتينا فإذا هو دابة تدعى العنبر، يعني حيوان الحوت الذي يسمى بالعنبر. فقال أبو عبيدة ميتة ولا تحل لنا، ثم قال لا بل نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وقد اضطرتم إليه فكلوا، فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا. سبحان الله، حتى ما أنتن، جعله الله لهم آية حتى ما أنتن. فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون منه؟ فأرسلنا منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. أخرجه مسلم وأحمد. قال الإمام الخطابي في معالم السنن فيه دليل على أن دواب البحر كلها مباحة إلا الضفدع، لما جاء من النهي وأن ميتتها حلال. ألا تراه يقول فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ فأرسلنا إليه فأكل، وهذا حار فهي لا حال ضرورة. وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه قال كل دابة في البحر فقد ذبحها الله لكم وذكاها لكم، لقد روي عن محمد بن علي أنه قال: كل ما في البحر ذكي. وكان الأوزاعي يقول: كل شيء كان عيشه في الماء فهو حلال. قيل: فالتمساح؟ قال: نعم. وغالب مذهب الشافعية إباحة الدواب البحر كلها إلا الضفدع، لما جاء في النهي عن قتلها. وكان أبو ثور يقول: جميع ما يأوي إلى الماء فهو حلال، فما كان منه يذكى لم يحل إلا بذكاه، وما كان منه لا يذكى مثل السمك حل حيا وميتا. وكره أبو حنيفة دواب البحر كلها إلا السمك. وقال سفيان الثوري: أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس. وقال ابن وهب: سألت الليث بن سعد عن أكل خنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء ودواب الماء كلها، فقال: أما إنسان الماء فلا يؤكل على شيء من الحالات، والخنزير إذا سماه الناس خنزيرا فلا يؤكل، وقد حرم الله تعالى الخنزير. وأما الكلاب فليس بها بأس في البحر والبر، أما في البر بها بأس، وأما في البحر فلا خنزير ولا كلب ولا شيء حتى إنسان الماء. قال الشيخ بن عثيمين: لو كان كما يقولون، يعني ما يسمى بعروسة البحر موجودة، حل أكلها. قال الخطابي: لم يختلفه أن المرماهي مباح أكله، وهو يشبه الحيات وتسمى أيضا حية البحر. قال: ما في الفأرة تقع في السمن. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألقوا ما حولها وكلوا. أخرجه البخاري وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد ومالك في الموطأ بنحوه والدارمي. قال في الفتح: وهذه الزيادة في رواية ابن عيينة: إن كان جامدة فألقوها ما حولها، حتى تكلم شيخ الإسلام ورجع عنها، كان يفتي بهذا الحديث ثم رجع، لأن زيادة إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان ذائبا فلا تقربوه. بل الحديث في الصحيح إن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي فقال: ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم، سواء كانت جامدة أو كانت ذائبة. قال الحافظ: وقد تمسك ابن العربي بقوله وما حولها على أنه كان جامدا، قال: لأنه لو كان مائعا لم يكن له حول، لأنه لو نقل من أي جانب مهما نقل لخلفه غيره في الحال، فيصير ما حولها فيحتاج إلى إلقائه كله. قال: وقد وقع عند الدارقطني من رواية يحيى القطان عن مالك في هذا الحديث، فأمر أن يقور ما حولها فيرمى به، وهذا أظهر من كونه جامدا في قوله ما حولها فيقوى ما تمسك به ابن العربي. واستدل بحديث الباب لإحدى الروايتين عن أحمد أن المائع إذا حلت فيه النجاسة لا ينجس إلا بالتغير، وهو اختيار البخاري وقول بن نافع من المالكية، وحكي عن مالك. وقد أخرج أحمد عن إسماعيل بن علي عن عمارة بن أبي حفصة عن عكرمة أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن، قال: تأخذ الفأرة وما حولها، فقلت: إن أثرها كان في السمن في السمن كله، قال: إنما كان وهي حية، وإنما ماتت حيث وجدت، ورجاله رجال الصحيح. وأخرجه أحمد من وجه آخر، وقال فيه عن جر فيه زيت وقع فيه جرد، وفيها ليس جال في الجر كله، قال: إنما جال وفيه الروح، ثم استقر حيث مات. وفرق الجمهور بين المائع والجامد، كذا قال الحافظ وأتانا الكلام في الفتح. الذي يظهر أن قول وهي جامدة شاذ كما ذكر ذلك كثير من المحققين، فيبقى الحديث أنه تلقى وما حولها وتؤكل إن استطاع أن يأكل، وإلا ليس بإلزام، إذا تقزز له أن يلقيها. قال أبو سعيد المتصل حدثنا أحمد بن صالح ابن علي واللفظ الحسن قال أخبرنا والحسن بن علي قال حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي واللفظ الحسن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا في نسخة أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها ما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. وهذا اللفظ شاذ، أخرجه النسائي بنحوه وأحمد. قال الحسن قال عبد الرزاق وربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا عبد الرحمن بن بودويه وفي نسخة بودويه عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن ابن المسيب. وأخرجه الترمذي: باب في الذباب يقع في الطعام. وفي السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا بشر يعني ابن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه، يعني اغمسوه أجمع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله. خرجه البخاري وهو عند ابن ماجه وأحمد الدارمي. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خبرة بالطب. قال: وقد رد هذا الحديث بعض العقلانيين، ولا يبالى بردهم ولا يلتفت إليه، بل رده يعتبر من الزيغ في الحديث الصحيح ولا مطعن فيه. وكم من الدواب يجعل الله عز وجل فيه نفعا وضرا وسما وعلاجا. يذكرون أن سم الثعبان يعالج بما يكون في عين الجمل، لأن الجمال تأكل الثعابين، وهكذا الوعول والأيل تأكل الثعابين، إلا أنها تعطش ولا تشرب، لأنها إذا شربت تموت، ينتقل السم إلى جميع الجسم فتموت. فتجد الجمل يطوف حول الماء ولا يشرب، والأيل كذلك يبقى عطشان ولا يشرب. فإذا ظهر مثل هذه الدمعة واستقرت، معناه أن السم قد انتهى منه، فيذهب ويشرب. حددوها بعد 8 ساعات أو نحو ذلك. فعند أن يقرصك الثعبان، كثير من البادية يستخدمون مثل هذا الشيء في علاج السم. قال: باب في اللقمة تسقط. وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وهذا على الإباحة والندب. وأمرنا أن نسلط الصحفة، يعني يمسح ما فيها، وهذا إذا كان عبارة عن عصيدة أو كان عبارة عن فتة. وقال: إن أحدكم لا يدري في أي طعامه يبارك له فيه، يبارك له. أخرجه مسلم وعند الترمذي وابن ماجه بنحوه، وأخرجه أحمد الدارمي مختصرا. باب في الخادم يأكل مع المولى. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي قال أخبرنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاء به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، وفي نسخة ليأكل، فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين. خرجه البخاري ومسلم وعند الترمذي وأحمد والدارمي بنحوه. قال: إن كان الطعام مشفوها أي قليلا يطعمه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا دليل على التواضع. باب في المناديل. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فلا يمسحن يده بالمنديل حتى يلعقها أو يلعقها، يلعقها هو بنفسه أو يلعقها ولده زوجته خادمة الذي لا يتقزز منه. متفق عليه. وأخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي. قال: وبالسند المتصل حدثنا النفيلي قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. خرجه مسلم وهو عند الدارمي وأحمد. هذا على الاستحباب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من باب معرفة النعمة والمحافظة عليها وطلب البركة، والبركة في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الإنسان: كيف هذا البركة؟ نقول: في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحافظ بن حجر في تعليقه على حديث: تسحروا فإن في السحور بركة. قال: بركته في اتباع السنة ومخالفة أهل الكتاب. قال: باب ما يقول الرجل إذا طعم. وبسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال: الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عنه ربنا. خرجه البخاري وعند الترمذي وابن ماجه وأحمد والدارمي بنحوه. طيبا أي خالصا من الرياء والسمع، مباركا هو وما قبله صفات لحمد مقدر فيه الضمير راجع إلى الحمد، أي حمدا ذا بركة دائما لا ينقطع، لأن نعمه لا تنقطع عنا، فينبغي أن يكون حمدنا غير منقطع أيضا، ولو نية واعتقادا غير مكفي بنصب غير ورفعه، ومكفي بفتح الميم وسكون الكاف وتشديد التحتية من كفات، أي غير مردود ولا مقلوب، والضمير راجع إلى الطعام الدال عليه السياق أو هو من الكفاية، فيكون من المعتل، يعني أنه تعالى هو المطعم لعباده والكافي لهم، فالضمير راجع إلى الله تعالى. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن إسماعيل بن رباح عن أبيه أو غيره عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وفي رواية من المسلمين فيه إسماعيل بن رباح مجهول، وأخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد، حديث ضعيف. وبسند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبري عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال: الحمد لله الذي أطعم وسقى وصوغه، سهل دخول الطعام والشراب، وجعل له مخرجا، وإلا لهلك الإنسان إذا بقي الطعام بداخل بطنه والشراب بداخل بطنه، يسبب له أمراض، إنما في الجنة يحوله الله عز وجل إلى رشح مثل المسك. الحديث الصحيح المسند. قال: باب في غسل اليد من الطعام. إذا غسل بعده لا حرج، قد ثبت، وقبله لم يثبت شيء، ومع ذلك من غسل قبل أو بعد لا حرج. والسند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. خرجه الترمذي بنحوه عند ابن ماجه وأحمد والدارمي بنحوه، يعني لأن بعض الدواب قد تأتي على ذلك الرائحة. يقول الشارح: وصله شيء من إيذاء الهوام، وقيل أو من الجان، لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصده في المنام لرائحة الطعام في يده فتؤذيه، وقيل من البرص ونحوه، لأن اليد حينئذ إذا وصلت إلى شيء من بدنه بعد عرقه فربما أورث ذلك، فلا يلومن إلا نفسه لأنه مقصر في حقه. قال: باب في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده. والسند المتصل: حدثنا محمد بن الشار قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن يزيد أبي خالد الدالاني الرجل هذا كما ترى بهذه الطريقة الرجل مبهم وهو من قسم الضعيف، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: صنع أبو الهيثم ابن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما فرغوا فقال: أثيبوا أخاكم؟ قالوا: يا رسول الله ما إثابته؟ قال: إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته، ضعيف في إسناده المبهم هذا. وبالسند المتصل: حدثنا مخلد بن خالد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاءه بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. خرجه ابن ماجه وأحمد والدارمي. وأيضا أصح من هذا حديث عبد الله بن بسر، اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم. وانتهينا من 299 درسا، ودرس 300 سندخل في كتاب الطب، ونسأل الله العون والسداد. انتهينا في هذا اليوم 25 من جمادى الآخرة لعام 43 و400 وألف. الأخوة الجدد يستغربون من قراءتنا، نحن هكذا من أول هذا الكتاب أبي داود والسنن ورياض الصالحين والصحيح المسند، نعمل لها دردرة ويجعل الله بركة. تفضلوا، بارك الله فيكم.